وانا كان ذلك في نشرهم للدين او في جهادهم او في تبليغهم وتعليمهم الاجيال التي لحقتهم. فهذا امر واجب على كل مسلم ان يحترمهم ويحفظ لهم فضلهم. واما ما يلجأ اليه بعض الفرق الضالة فرق الضلال التي تسب الصحابة او بعضهم فهذا لفساد عقائدهم. وقول بعضهم لا تكون مواليا لعلي رضي الله عنه الا بعد ان تتبرأ من ابي بكر وعمر هو ضرب من ضروب الكفر والردة، لان ابا بكر شهد الله له بالصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذا كلام ربي، ربي جل وعلا يقول ان ابا بكر صاحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وانت يا مجرم تقول ان ابا بكر كافر. يا كافر، الذي يكفر ابا بكر وعمر فهو كافر، والذي يقلل من شأن الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر. فهذا ليس من دين الاسلام، وانما هو من عقائد من العقائد التي استمدت من اليهود. عندما جاء عبد الله بن سبأ ولبس ملابس المسلمين ونشر افكاره بين بعضهم نشأت تلك الفرق من تلاميذه الذين تربوا على عقيدته. فهؤلاء القوم الذين ينالون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نشأوا على تلك العقيدة اليهودية التي يقصد منها تفريق أمة الإسلام وإيجاد البلبلة بينهم. ولهذا فإن علي رضي الله تعالى عنه قاتلهم وقتلهم وأحرقهم. يجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه المسائل، وأن يعرفوا أن الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من أهل الإسلام، وإنما هم من أعداء الإسلام، لأنهم يريدون أن يسقطوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل لنا القرآن هم الصحابة رضي الله عنهم، والذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا قلنا أنهم ليسوا عدول، من العدل؟ نهدم هذا الدين كله. وهكذا يلجأ أعداء الإسلام لمثل هذه الأفكار الشريرة التي يقصدون منها إيذاء أهل التوحيد والاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى يقول خير أمتي قرني، ويأتي واحد من هؤلاء الزنادقة ويقول لا، الصحابة ليسوا عدول أو كفار. إن هذا من الزيغ والضلال والكفر والإلحاد. يقول خيركم قرني ثم الذين يلونه، أي ثم القرن الذين يلونه، ثم الذين يلونه. عمران راوي الحديث يقول لا أدري هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرتين أو ثلاثة، يعني هل قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، أو قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني أن الأفضلية إما لثلاثة قرون أو لأربعة قرون، لكن الأفضل هو قرن، ثم يليه في الأفضلية القرن الثاني، ثم يليه في الأفضلية القرن الثالث. هل القرن الرابع يلي هذه أم أنه يستوي مع ما بعده؟ يختلف هذا باختلاف الروايات. قال عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم، أي بعد هذه القرون الثلاثة أو الأربعة، قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السنة. يشهدون ولا يستشهدون. أنا قوله لا يستشهدون، لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد بالذين يشهدون يشهدون بغير علم وهم شهداء الزور. أما الإنسان الذي يعد الشهادة لأنه شاهد وعد الشهادة عن تحمل الله ومعرفة فإن هذا ممدوح لأنه يظهر الحق، ولهذا قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الذي يشهد من دون استشهاد أي أنه يشهد على أمر لا يعرفه ولا يدري عنه، جالس عند باب المحكمة وإذا رأى شخصا متحيرا قال ماذا تريد؟ قال أنا عندي مشكلة احتاج إلى شهود. قال أنا شاهد. وش اللي تبي؟ قال فلان ضربني أو فلان أخذ مالي، فيأخذ منه المعلومات المطلوبة ويستوفيها ويحضرها يقول يلا مشينا أنا أشهد إما بمقابل أو بغير مقابل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فيقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ يقول الصحابة رضي الله تعالى عنه فما زال يكررها حتى كنا ليت وسكت إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من التعثر من أن تقع أمته بشهادة الزور، خوفا على هذه الأمة أن تنال العقوبة التي تحل بشهادة الزور. وقد وقع هذا ويقع بعد القرن الثالث أو الرابع، وقعت هذه الأشياء وكثرت الفتن والبلايا والنصابين والمحتالين وما يزالون في هذا الزمن على أشدهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. النوع الثاني أو الصفة الثانية التي تظهر فيهم يخونون ولا يؤتمنون، فهذا وصف لهؤلاء القوم وهو وجود الغدر والخيانة وخشوها وقلة الأمانة. وإذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فكما هو مشاهد ملاحظ ضعف الأمانة في كثير من الناس، الإنسان يؤتمن على عمل فلا يقوم به على ما اتفق عليه من عقد أو ما كلف به مسؤولية أو ما أسند إليه من وظيفة أو نحو ذلك من الأمور. فوجود الخيانة في هذا الزمن كثيرة مع الأسف الشديد. الله تعالى ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. والذي يخون هو أول خيانة الله خيانته لله، لأن الله تعالى مطلع عليه ويعلم بحاله ولا يبالي به ولا يلتفت إلى مراقبة الله تبارك وتعالى له. والوصف الثالث ينذرون ولا يفون، هذا ذم للذي لا يفي بالنذر إذا كان نذر طاعة وينذر أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج أو يصل رحمه أو يحسن للفقراء أو ما شبه ذلك من أعمال الطاعات فلا يقوم بالوفاء بها. وهذا لا يعني أن النذر مرغب فيه، بل النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن الإنسان الذي ينذر نذر طاعة يجب عليه أن يفي بهذا النذر، أما لو نذر نذر معصية فلا يجوز له أن يفي. لو نذر أن يشرب الدخان أو أن يترك صلاة الجماعة فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر وعليه كفارة يمين. وأما إذا نذر نذر مباحا فهو بالخيار، إما أن يفي بنذره أو يكفر كفارة المشرك. الوصف الرابع يظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، والمراد بذلك زيادة الوزن التي يعبر عنها الآن، كثرة اللحم والشحم في كروشهم وأبدانهم، فهذا سبب الاسترخاء وعدم العمل وعدم المبالاة بحقوق الآخرين وعدم إشغال الذهن وركون الإنسان إلى شهوته وإشباع رغبته دون مبال بما وراءه. فإن الإنسان الذي يكون عنده هم، هم الطاعة، هم المراقبة لله، هم إحسان العمل وإتقانه، يحسب بكل شيء حساب، لا يملأ جوفه من الأكل، إنما يأكل على قدره، يضع في بطنه ثلثا وثلث للماء وثلث للهواء، فهذا يملأ الثلاثة كلها بالطعام، والماء سيجد له طريق يدخل في الفراغات يتخللها، والنفس لا داعي له فيبقى مستندا أو مسترخيا حتى يخف الطعام وهضمه، ثم بعد ذلك يتحرك. هكذا تشاهدون كثرة السمن في هذا الزمن، والبدانة مشاهدة في الصغار والكبار في هذا الزمن أكثر من غيره بسبب كثرة النعم مع عدم الإحساس بالمراقبة من الله جل وعلا في شكر هذه النعم. قال بعض أهل العلم المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها، أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه، كما لو كان عنده هرمونات نحو ذلك، بعض الناس لو أكل أكلا قليلا يسمن لأن عنده قابلية للسمن، هذا معروف عند الأطباء بزيادة في نوع من الهرمونات تسبب انتفاخ الإنسان في هذه الصورة غير طبيعية. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يحفظون أيمانهم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أنا أدعو في الصلاة الفريضة أمسي أقف في صلاة النافلة التي يجب فيها الدعاء، والدعاء الصلاة كلها والصلاة دعاء من أولها إلى آخرها، لكن بعضها دعاء مسألة وبعضها دعاء عبادة. قلت سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء عبادة، وإذا قلت رب اغفر لي فهذا دعاء مسألة، وإذا قلت سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى هذا دعاء عبادة، وإذا قلت اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فهذا دعاء مسألة، وإذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات هذا دعاء عبادة، وإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وبناتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا دعاء مسألة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. يقول كيف يصبغ المسلم لحيته؟ يسن للمسلم إذا أنه بدأ به الشيء أن يصبغ بياض شعره بالحنة والكتم أو بالحنة، يعني بالحمرة أو الصفرة أو بالسواد مع الحمرة، يكون بين الأحمر والأسود، هذا هو من السنة وهو عمل مستحب. أما أن يصبغ بالأسود الخالص فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رأسه أبي قحافة والد أبي بكر أبيضا، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أيهما أفضل في النزول من الركوع للسجود؟